بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فقال ابن القيم فصل في إبطال قول الملحدين إن الاستدلال بكلام الله ورسوله لا يفيد العلم واليقين، واحذر مقالات الذين تفرقوا شيعا وكانوا شيعة الشيطان، واسأل خبيرا عنهم ينبيك عن أسرارهم بنصيحة وبيان. قال الهدى لا يستفاد بسنة كلا ولا أثر ولا قرآن، إذ كل ذاك أدلة لفظية لم تبد عن علم ولا إيقان، فيها اشتراك ثم إجمال يرى وتجوز بالزيد والنقصان، وكذلك الإضمار والتخصيص والحذف الذي لم يبد عن تبيان، والنقل آحاد فموقوف على صدق الرواة وليس ذا برهان، إذ بعضهم في البعض يقدح دائما والقدح فيهم فهو ذو إمكان، وتواترا فهو القليل ونادر جدا، فأين القطع بالبرهان؟ هذا ويحتاج السلامة بعد من ذاك المعارض صاحب السلطان، وهو الذي بالعقل يعرف صدقه والنفي مظنون لدى الإنسان، فلأجل هذا قد عزلناها وولينا العقول ومنطق اليوناني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا الفصل الذي عقده ابن القيم رحمه الله بعنوان فصل في إبطال قول الملحدين إن الاستدلال بكلام الله ورسوله لا يفيد العلم واليقين، هذا الفصل عقد لبيان إبطال أو لبيان بطلان طاغوت من الطواغيت الخطيرة التي شيدها، لم يشيدها، قال بها أول ما قال فخر الدين الرازي الذي توفي سنة 606. هذا الطاغوت من أغرب الطواغيت. أولا، لم يسبق الرازي بهذا الطاغوت كما ذكره شيخ الإسلام وكما ذكره ابن القيم، وكما يتضح هذا من النظر في هذا الطاغوت ومن الذي اخترعه وأنشأه، وهو فخر الدين الرازي. حتى المعتزلة والجهمية والروافض لم يقولوا بها، لم يقل أحد بأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين إلا بتوفر هذه الشروط العشرة، وهذه الشروط العشرة لا يمكن أن تكون متوفرة في أي جملة من الجمل، وبالتالي إفادة الأدلة اللفظية لليقين مستحيل. الأدلة نوعان: دليل نقلي وهو عبارة عن الكتاب والسنة، ودليل عقلي وهو عبارة عن ترهاتهم وسخافاتهم. كل هذه الطواغيت هي موجهة للدليل النقلي. لماذا؟ لأن هناك منافسة بين الدليلين، الدليل العقلي والدليل النقلي. من اعتمد الأدلة العقلية التي هي في الحقيقة جهالات وخرافات طعن في الأدلة النقلية ونوع طعونه وتفنن في الطعن حتى وصلوا إلى هذا الذي ذكره الرازي. هذا الذي ذكره الرازي يجمع الطعون التي مارسوها على النصوص. كثير من النصوص أخرجت عن إفادتها لليقين بالقول باحتمال المجاز، ونصوص أخرى أخرجت عن إفادتها لليقين بالقول بأن المراد هنا الاشتراك، هناك احتمال الاشتراك، وبعضها أخرجت باحتمال الإضمار، وبعضها أخرجت باحتمال الإجمال، وبعضها هم هكذا مارسوا التأويل بطرق مختلفة. جاء الرازي وجمع هذه كلها في قانون، وهذا القانون يراد به أمران. الأمر الأول شرعية هذه الممارسات التي مارسوها. إذن أي احتمال قيل هو في موضعه. بدل أن ننظر إلى هذا الاحتمال ونقول هذا احتمال باطل يرجع إلى أصل الكلام بالإبطال، وكل ما رجع إلى أصل الكلام بالإبطال لا يعتبر به. أنا الآن أقول لابن محمود، أقول له ناولني الكتاب، مقصودي أن يعطيني الكتاب. يقول لي كلمة ناولني الخطاب فيها ثلاثة طعون، جالس يتفلسف. ناولني هذا صيغة أمر، وصيغة أمر يأتي لمعاني كثيرة، منها الوجوه، ومنها الندب، ومنها لباحة، وما أدري ما هو المعنى الذي تريد. وثم الكتاب الألف واللام أنواعها كثيرة، أي للعهد الذهني وللجنس وللاستغراق، والكتاب كتب كثيرة، ما أدري إيش تريد. الآن هذا يريد أن يطيعني ولا يريد أن يستفزني؟ يستفزني بشكل مقزز، ليس كذلك؟ هكذا يستقبلون كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الله عز وجل وكلام رسوله. لا مناسبة بين كلامنا وبينه، لا مناسبة بين كلام أفصح الخلق وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أفصح الخلق غيره. ثم لا مناسبة بين كلام أفصح الخلق وهو النبي صلى الله عليه وسلم وبين كلام الله عز وجل. مع ذلك يستقبل بهذه الاحتمالات. وبعدين يقول لي طيب ناولني الكتاب، يحتمل هذا أمور كثيرة. ممكن أنت هذا عام الكتاب، ممكن تريده خاصا، أو إذا كان خاصا يمكن تريده عاما، وممكن يكون هنا شيء مضمر واحتمال، وممكن اللفظ مشترك، وممكن أيضا يكون شيء محذوف، وممكن يكون هناك دليل عقلي ينسف هذا الذي تقول لناولني الكتاب.
قد يكون هناك دليل عقلي ينسف
العقل. لا بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، هذه ذكرها الرازي في بداية تفسيره، بداية تفسيره، التفسير الذي يبين فيه عظمة كلام الله عز وجل ومكانته، وأن اليقين في أبهى صوره هنا. لا استفتحه، ذكر في بدايته أبحاث طويلة ذكرها في حول الاستعاذة منها، وذكر في كتابه أصول الفقه، أصول الفقه، وذكره، ذكر هذا القانون في عدد من كتبه الكلامية. بعد الرازي صار هذا قانونا محترما، ولكنهم اختلفوا معه أحيانا هل هناك استثناء لهذا القانون أو لا، وإلا هو في أصله صار قانونا محترما. وكما سنرى في ردود ابن القيم أن هذا القانون يخالف الفطرة ويخالف البداهة والعقل، وينسف جميع العلوم وينسف جميع العقود، لأن العقود كلها بالألفاظ، فإذا جلست تدس فيها هذه الاحتمالات، لا هناك عقد ولا هناك أمر ولا هناك نهي ولا هناك شهادة، لأن الشهادة تكون بالألفاظ، الذي يأتي ويشهد تقول له كلامك هذا لا يمكن أن يفيد إلا بعد تجاوزه لهذه الشروط العشرة، وتجلس تتفلسف معه. طبعا سيأتي في كلام ابن القيم بعض الردود، الردود المفصلة على هذا الطاغوت في كتابه السواق المرسلة في المجلد الثاني، الذي ذكره هنا يعني شيء مختصر جدا. وأنا كنت بدأت ألخص كلامه في الصواعق، ولكن يعني صحتي لم، كنت بدأت في تلخيص كلامه، لأن الردود على هذا القانون على أقسام، منها ما هو موجه إلى مراده، ما الذي تقصد، عدد من الوجوه ترجع الآن، ومنها ما هو موجه إلى إبطال كل قسم، إضمار، اشتراء، اشتراك، إضمار، ومنها ما هو موجه إلى فداهة خطورته، كم هو خطير، ومنها ما هو موجه إلى أمور أخرى. يعني هذه لو يلخص كلامه سيكون نستفيد فائدة جميلة. هذا الذي قالوه الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، خلاصة الوجوه العشرة التي ذكروها هنا، الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين إلا بتوفر شروط عشرة، خلاصة هذه الشروط احتمال اللفظ لمعنى آخر، أي لفظ تأتي به في الكتاب والسنة يحتمل معنى آخر، يحتمل معنى آخر غير ما يظهر من الكلام. هذه خلاصتها. طيب، أيضا كلامه يمكن أن نقول كما قال ابن القيم أنه مبني على ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى اليقين لا يمكن أن يستفاد إلا بعد معرفة مراد المتكلم، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية إفادة هذه الألفاظ وهذه الجمل إفادتها والوصول إلى مراد المتكلم عبرها موقوف على مقدمات كثيرة. مقدمة الثالثة: لا يمكن أن تكون الأدلة اللفظية قد تجاوزت تلك المقدمات العشرة أو الشروط العشرة. الخلاصة أنه لا يمكننا أن نصل إلى مراد المتكلم. واضح؟ أيضا يقال لهم ماذا تعنون بقولكم؟ هل إن هناك أمران؟ الأمر الأول اليقين بمراد المتكلم، الأمر الثاني اليقين بأن ما أراده هو الحق. نحن نبحث عن أمرين: أولا نتأكد أن مراد المتكلم كيت وكيت، الرحمن على العرش استوى، نتأكد أن المراد بالاستواء هو العلو والارتفاع، وأن الله عز وجل عال على عرشه، وأن هذا هو مراده. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني التأكد واليقين بأن هذا المراد الذي جزمنا به حق وصدق. طيب، الآن نحن نقول لهم كلامكم أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين إلا بتوفر شروط عشرة. كلامكم يحتمل مجموع الأمرين، أي أنه لا يفيد علما بمراده الرحمن على العرش استوى، لا يفيد علما بمراد الله عز وجل، ولو أفاد علما بالمراد لم يفيد علما بأن هذا هو الحق. يحتمل هذا، ويحتمل أيضا أن يريد به المعنى الأول، أنه لا يفيدنا علما بمراده، ويحتمل أيضا المعنى الثاني فقط. حتى ولو وصلنا إلى مراده لا يمكننا أن نتأكد من صحته وكونه صدقا وحقا. ذكر شيخ الإسلام أنهم يريدون أنه لا يمكننا أن نتأكد من مراده، ولكن في مجموع ما يذكرون يتضح منه أنهم يريدون مجموع الأمرين، لأن الشرط الأخير تجاوز هذا الذي نسميه دليلا لفظيا، تجاوزه للعقبة الأخيرة وهي الدليل العقلي، أن لا يكون معارضا بالدليل العقلي الذي لو عارضه لقدم على هذا. هذا يدل على أنهم يريدون مجموع الأمرين، وسواء أريد به الأول أو الثاني أو مجموع الأمرين فهذا القانون وهذا الطاغوت أولا يصادم المبادئ الفطرية والعقلية والبدهية، ثم ينسف العلوم كلها، جميع العلوم مدونة على كلامهم بالأدلة اللفظية. لن نستفيد علما بأي كلام لأي متكلم تكلم في أي موضوع. أترك كلام الله عز وجل وكلام رسوله، نأتي إليه بعدين، ولكن هذا الذي تذكرون هذا ينسف
حصول العلم واليقين بكلام أي متكلم في أي موضوع من الموضوعات. طيب، ابن القيم رحمه الله، قبل أن نذكر ابن القيم يعني نشرح كلام ابن القيم من خلال ما ذكره الرازي، لأن فيه ما يحتاج إلى شرح. يقول ابن القيم رحمه الله: واحذر مقالات الذين تفرقوا شيعا وكانوا شيعة الشيطان. أولا إيش يقول في الفصل؟ في إبطال قول الملحدين إن الاستدلال بكلام الله ورسوله لا يفيد العلم واليقين. هذا القانون في أصله للقرانطة للباطنية. لماذا؟ لأن الباطنية يرون أن هذه الألفاظ التي نقلت صحيحة، القرآن صحيح والأحاديث صحيحة، نحن ما نقدح فيها، لم يعرفوا بالقدح في ألفاظها، ولكنهم يقولون أن هذه الألفاظ لها معاني، لها ظهر وبطن. أنتم تنظرون إلى الظهر وتظنون أن مراد الله عز وجل منها كيت وكيت، مع أن المراد منها أمور باطنة. الصلاة أنتم تظنون أن هذه تلك الحركات التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، بينما معنى الصلاة عندنا كيد وكيد. والصيام أنتم تتعبون في، مع أن الصيام عندنا كتمان أسرار مشايخنا. الحج تذهبون إلى هناك وتتعبون، بينما الحج معناه السفر إلى مشايخنا. نحن ما ننكر. إذن هذا الطاغوت في أصله لمن؟ لذلك يقول قول الملحدين، واضح؟ لأنه مأخوذ منه. القدح في الألفاظ طائفة أخرى معروفة، والقدح في المعاني للباطنية. واحذر مقالات الذين تفرقوا شيعا وكانوا شيعة الشيطان، واسأل خبيرا عنهم ينبيك عن أسرارهم بنصيحة وبيان. يشير إلى نفسه، لأنه إما هو أو غيره من أعلام أهل السنة الذين فعلا خبروهم خبرة كافية، وفعلا هم يطون أسرارهم بنصيحة وبيان. ماذا قالوا؟ قالوا: الهدى لا يستفاد بسنة كلا ولا أثر ولا قرآن. قالوا: الهدى هو اليقين، لا يستفاد بالأدلة اللفظية. لماذا؟ لأن الأدلة اللفظية كيت وكيت. أو قالوا: اليقين والهدى لا يستفاد من السنة والآثار عموما ولا القرآن. لماذا؟ إذ كل ذاك أدلة لفظية لم تبدي عن علم ولا إيقان. لأنها كلها أدلة لفظية. نحن ما شافعنا النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا عقلا أن هذا هو قال ونقلت هذه الأقوال، وبالتالي هي أدلة لفظية ليس أدلة عقلية. والأدلة العقلية أصلا لا تكون عند الأنبياء، عندهم لا تذهب إلى أرسطو وابن سينا، هو الذي يعطيك الأدلة العقلية. ولذلك الأدلة العقلية حتى ولو وجدت في القرآن فمكانتها عندهم ليست مثل المكانة التي تأتيه من هناك. إذ كل ذاك أدلة لفظية لم تبدي، أي لم تظهر عن علم ولا إيقان. لماذا؟ فيها اشتراك، فيها احتمالات كثيرة. أولها احتمال كون هذا اللفظ مشتركا، فإذا كان اللفظ مشتركا من الصعب أن تجزم بواحد، العين مثلا، العين بمعنى الباصرة، بمعنى العين الجارية، بمعنى الجاسوس، بمعنى الذهب، وبمعنى الذات، احتمال. ثم إجمال يرى، كيف تجزم أن المراد بهذا اللفظ كذا وكذا، هناك شيء من الإجمال. وتجوز بالزيد والنقصان، هناك احتمال للزيادة واحتمال للنقصان. يحتمل أن تكون هناك كلمة وهي مرادة وزايدة، ويحتمل العكس. وكذلك الإضمار، احتمال أن يكون هناك إضمار. والتخصيص، إذا كان عاما هناك احتمال أن يكون خاصا. والحذف، احتمال أن يكون شيء منه محذوفا. لم يبد عن تبيان، هذا كله يؤدي إلى أنه لم يظهر عن الوضوح والبيان. أيضا هناك شيء آخر، والنقل، والنقل آحاد. الألفاظ هذه التي نقلت، النقل آحاد. والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، دلالة كلمة السماء على هذه السماوات. من قال لك أن هذا متواتر؟ النقل آحاد. جيب لي عدد المتواتر أن المراد بالسماء هذه السماوات المبنية الطبق. أين عدد المتواتر؟ شفت اللعب كيف؟ والنقل آحاد، فموقوف على صدق الرواة، وليس ذا برهان، يحتاج إلى دليل. وليس ذا برهان يحتاج إلى دليل. لماذا يحتاج إلى دليل؟ لأن هناك شيء يلح علينا أن نبحث عن دليل. ما هو؟ إذ بعضهم في البعض يقدح دائما. هذا يقول المراد به كيد، وهذا يقول المراد به كيد. هذا يقدح فيه وهذا يقدح فيه. والقدح فيهم وهو ذو إمكان، ما دام هذا يقدح في هذا وهذا يقدح في هذا، القدح في الجميع ممكن. وتواترا فهو القليل ونادر جدا، فأين القطع بالبرهان؟ أما المتواتر فهو قليل جدا. وحتى لو كان متواترا هناك احتمال كونه آحادا. لذلك فأين القطع بالبرهان؟ المطلوب منك أن تأتي بالبرهان والدليل القاطع أنه متواتر. العقبة الأخيرة، هذا ويحتاج السلامة بعد من ذاك المعارض صاحب السلطان. بعد هذا كله هناك معارض، وهذا المعارض سماه ابن القيم صاحب السلطان. لماذا؟ لأن هذا المعارض لا يمكن أن يتجاوزه أي دليل لفظي. بوابة. وهو الذي بالعقل يعرف صدقه، والنفي مضمون لدى الإنسان. ذاك الدليل هو الدليل العقلي، ولا يمكن أن يعرف إلا بالعقل. والنفي، نفي كون هذا الدليل اللفظي معارضا بالدليل العقلي، مظنون لدى الإنسان. هل تستطيع أن تجزم أن ما تجده في هذه النصوص ليس له معارض عقلي؟ تظن أنه ليس هناك، أليس كذلك؟ تظن. طبعا نحن نجم، نجم السخافات هذه، نحن نجم. يقول نحن نظن. والنفي مظنون لدى الإنسان، ما دام هذا مظنون فلأجل هذا قد عزلناها، وغلينا العقول ومنطق اليوناني. ما دام هذه هي الاعتراضات وهي المعوقات وهي الشروط التي لا يمكن تجاوزها، بالتالي قلنا للأدلة اللفظية ليس هذا مجال. منطق اليونان تفضل. نشرح هذه من خلال كلام الراز نفسه في كتابه المحصول فيه فعل أحضر. هذا العلم كما ذكرت لكم مرارا، علم وصول الفقه فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول تحديد الأدلة، حتى لا يأتي فقيه إلى دليل ليس دليلا ويستدل به. لا، الفقيه لا بد أن يكون على علم بالأدلة التي يستدل بها. الأمر الثاني مباحث الألفاظ وكيفية الاستدلال من هذه الألفاظ. المبحث الأخير الذي هو شيء ليس في الصميم، مباحث الاجتهاد والتقليد، من هو المؤهل للاستفادة من النصوص. طيب، المبحث الأول إيش؟ تحديد الأدلة. وأول الأدلة كتاب الله عز وجل، ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي تقسيم آخر للأدلة، الأدلة تنقسم إلى قسمين، أدلة أصيلة وأدلة تبعية. جميع الأدلة بعد الكتاب والسنة تابعة لهذين الدليلين. القياس عبارة عن إعمال الاجتهاد في الكتاب والسنة. الاجتهاد آلة للوصول إلى من خلال النصوص. بقية الوصول المصالح المشتركة المرسلة ويبقى ما كان على ما كان، هذه كلها إن لم والاستحسان إن لم تدل عليها دليل الأدلة الكتاب والسنة لا عبرة بها. وبالتالي الأصل الكتاب والسنة. وينبغي لمن يكتب في وصول الفقه أن ينوه بمكانة الكتاب والسنة، أليس كذلك؟ لاحظ كيف هذا في هذا العلم يعلمنا إيش؟ يقول المسألة الثالثة في أن الاستدلال بالخطاب هل يفيد القطع أم لا. منهم من أنكره وقال إن الاستدلال بالأدلة اللفظية مبني على مقدمات ظنية، والمبني على المقدمات الظنية ظني، والاستدلال بالخطاب لا يفيد إلا الظن. وإنما قلنا إنه مبني على مقدمات ظنية لأنه مبني على نقل اللغات ونقل النحو والتصريف وعدم الاشتراك والمجاز والنقل والإضمار والتخصيص والتقديم والتأخير والناسخ والمعارض، وكل ذلك أمورا ظنية. أما بيان أن نقل اللغات ظني فلأن المرجع فيه إلى أئمة اللغة، وأجمع العقلاء على أنهم ما كانوا بحيث يقطع بعصمتهم، فنقلهم لا يفيد إلا الظن، وتمام الكلام في هذا المقام قد تقدم في الكتاب هذا. وأما النحو والتصريف فالمرجع في إثباتهما إلى أشعار المتقدمين، إلا أن التمسك بتلك الأشعار مبني على مقدمتين ظنيتين، إحداهما أن هذه الأشعار رواها الآحاد ورواية الأحاد لا يفيد إلا الظن. وأيضا إن الذين رواوها روايتهم مرسلة لا مسندة، والمرسل غير مقبول عند الأكثرين. إذا كان خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا كان خبرا عن شخص لا يؤبه له ولا يلتفت إليه؟ وثانيهما، هب أنه صح هذا الشعر عن هذا الشاعر، لكن لما قلت إن ذلك الشاعر لا يلحن؟ أقصى ما في الباب أنه عربي، لكن العربي قد يلحن العربي، كما أن الفارسية قد يلحن كثيرا الفارسية. والذي يؤيد هذا الاحتمال أن الأدباء لحنوا أكابر شعراء الجاهلية كإمراء القيس وطرفة ولبيد. ومن هنا الآن يتحدث ويذكر بعض الأبيات، وأنه كيف أن هذه الأبيات لحن فيها هؤلاء. من صفة 392 إلى 400. هذه الحمولة الآن صارت جزءا من علم وصول. صارت جزءا من إيش؟ صنف هذه الحمولة. سبحان الله، نحن الآن بالنسبة للألفاظ، أنت لما تتعلم اللغة هل خطر في بالك أو في بال أحد من الوقلاء أن يسأل عن عدد المتواتر؟ هذا اللفظ كم من الناس نقلوه، وهل العدد متواتر أو لا؟ شيء أول مرة نسمع. أليس كذلك؟ نعم. الظن الثاني عدم الاشتراك، فإن بتقدير الاشتراك يجوز أن يكون مراد الله تعالى من هذا الكلام غير هذا المعنى الذي اعتقدناه، لكن نفي الاشتراك ظني. الظن الثالث عدم المجاز، فإن حمل اللفظ على حقيقته إما يتعين، إنما يتعين لو لم يكن محمولا على مجازه، لكن عدم المجاز مظنون. الظن الرابع أنه لا بد من عدم النقل، فإن بتقدير أن يقال الشرع أو العرف نقله من معناه اللغوي إلى معنى آخر كان المراد هو المنقول إليه، لا ذلك الأصل. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ذكره ابن القيم كمثال. طبق هذه الخرافات على هذا. ولله على الناس كلمة الناس حج البيت، حج والبيت البيت، من استطاع إليه سبيلا، وهكذا بقية النصوص. الظن الخامس أنه لا بد من عدم الإضمار، فإنه لو كان الحق هو الإضمار لكان المراد هو ذلك الذي يدل عليه اللفظ بعد الإضمار، لا هذا الظاهر. الظن السادس عدم التخصيص، تقريره ظاهر. الظن السابع عدم الناسخ، ولا شك في كونه محتملا في الجملة، وبتقدير وقوعه لم يكن الحكم ثابتا. الظن الثامن عدم التقديم والتأخير، وقد يكون ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه، قد يكون فيه تقديم وتأخير. يا سبحان الله، نحن نتحدث عن هذا الكلام يكون لما تتحدث عن مجنون، ممكن يرمي يمين شمال ما يدري. لا يجوز أن يكون هذا في كلام أي عاقل، حتى ولو كان مثلي ضعيفا في اللغة إلى أقصى، لا يجوز. عدم التقديم والتأخير، قد يكون هناك تقديما وتأخيرا. التقديم والتأخير يكون، ولكنه يكون لغرض. إياك نعبد، المعمول هنا أخر لماذا؟ تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر والاختصاص، يكون هذا لأغراض معينة، أليس كذلك؟ طيب، الظن التاسع، وما أدراكم التاسع؟ هنا ذكر هنا تسع، وفي كتبه كلها غير هذا ذكر عشرة. الظن التاسع نفي المارد العقلي، فإنه لو قام دليل قاطع عقلي على نفي ما أشعر به ظاهر النقل، فالقول بهما محال، لاستحالة وقوع النفي والإثبات، والقول بارتفاعهما محال، لاستحالة عدم النفي والإثبات، والقول بترجيح النقل على العقل محال، لأن العقل أصل النقل، فلو كذبنا العقل لكنا كذبنا أصل النقل، ومتى كذبنا أصل النقل فقد كذبنا النقل، فتصحيح النقل بتكذيب العقل يستلزم تكذيب النقل، فعلمنا أنه لا بد من ترجيح دليل العقل، فإذا رأينا دليلا نقليا فإنما يبقى دليلا عند السلامة عن هذه الوجوه التسع، ولا يمكن العلم بحصول السلامة عنها إلا إذا قيل بحثنا واجتهدنا فلم نجدها، لكننا نعلم أن الاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود لا يفيد إلا الله. أنت تقول بحثت ولم أجد، عدم وجدانك لا يدل على عدم الوجود. فثبت أن التمسك بالأدلة النقلية مبني على مقدمات ظنية، والمبني على الظن ظني، والمبني على الظني ظني، وذلك لا شك فيه، فالتمسك بالدلائل النقلية لا يفيد إلا. يقول ابن القيم هنا فيما سيأتي، يقول يبكي عليه أهله وجنوده بدمائهم ومدافع الأجفان. فعلا والله هذا البكاء قليل ما ذكره ابن القيم. إذن هذه الاحتمالات التي لا بد أن يتجاوزها الدليل النقلي. تفضل.
صلى الله عليه. قال ابن القيم رحمه الله: فانظر إلى الإسلام كيف بقاؤه من بعد هذا القول ذي البطلان، وانظر إلى القرآن معزولا لديهم عن نفوذ ولاية الإيقان، وانظر إلى قول الرسول كذاك معزولا لديهم ليس ذا سلطان، والله ما عزلوه تعظيما له، أيظن ذلك قط ذو عرفان، يا ليتهم إذ يحكمون بعزله لم يرفعوا رايات جنكز خان، يا ويحهم ولوا نتائج فكرهم وقضوا بها قطعا على القرآن، ورذالهم ولوا إشارات ابن سينا حين ولوا منطق اليونان، وانظر إلى نص الكتاب مجدلا وسط العرين ممزق اللحمان، بالطعن بالإجمال والإضمار والتخصيص والتأويل بالبهتان، وبالاشتراك وبالمجاز وحذف ما شاءوا بدعواهم بلا برهان، وانظر إليه ليس ينفذ حكمه بين الخصوم وما له من شان، وانظر إليه ليس يقبل قوله في العلم بالأوصاف، وانظر إليه ليس يقبل قوله في العلم بالأوصاف للرحمن، لكنما المقبول حكم العقل لا أحكامه، لا يستوي الحكمان، يبكي عليه أهله وجنوده بدمائهم ومدامع الأجفان، عهدوه قدما ليس يحكم غيره وسواه معزول عن السلطان، إن غاب نابت عنه أقوال الرسول هما لهم دون الورى حكمان، فأتاهم ما لم يكن في ظنهم من حكم جنكز خان ذي الطغيان، بجنود تعطيل وكفران من المغول ثم الآص والعلان، فعلوا بملته وسنته كما فعلوا بأمته من العدوان، والله من قادوا لجنكز خان حتى أعرضوا عن محكم القرآن، والله ما ولوه إلا بعد عزل الوحي عن علم وعن إيقان، عزلوه عن سلطانه وهو اليقين المستفاد لنا من السلطان. هذا ولم يكفي الذي فعلوه حتى تمموا الكفران بالبهتان. جعلوا القرآن عظينا إذ عضوه أنواعا معددة من النقصان، منها انتفاء خروجه من ربنا لم يبد من رب ولا رحمن، لكنه خلق من اللوح ابتدى أو جبرائيل أو الرسول الثاني. ما قاله رب السماوات العلى ليس الكلام بوصف ذي الغفران. تبا لهم سلبوه أكمل وصفه، عضهوه عضها الريب والكفران. هل يستوي بالله نسبته إلى بشر ونسبته إلى الرحمن؟ من أين للمخلوق عز صفاته؟ الله أكبر، ليس يستويان بين الصفات وبين مخلوق كما بين الإله وهذه الأكوان. هذا وقد عضهوه أن نصوصه معزولة عن إمرة الإيقان، لكن غايتها الظنون، وليته ظنا يكون مطابقا ببيان. لكن ظواهر لا يطابق ظنها، ما في الحقيقة عندنا بوزان، إلا إذا ما أولت فمجازها بزيادة فيها أو النقصان، أو بالكناية واستعارات وتشبيه وأنواع المجاز الثاني. فالقطع ليس يفيده والظن منفي، كذلك فانتفى الأمران. فلما الملامة إذ عزلناها وولينا العقول وفكرة الأذهان؟ فالله يعظم في النصوص أجوركم يا أمة الآثار والقرآن. ماتت لدى الأقوام لا يحيونها أبدا ولا تحييهم لهوان.
بدأ ابن القيم رحمه الله يرد عليهم، أولا ذكر أثر هذا الطاغوت على الإسلام عموما، ثم ذكر بيان الموقف الإجمالي لأهل السنة من هذا الطاغوت، ثم ذكر بعضا من أدواتهم من عدوانهم، بعضا من وجوه عدوانهم على المسلمين، ثم ذكر أنهم لم يكتفوا بما فعلوا، وإنما نسبوا القرآن إذن إلى أنواع من النقصان. في البداية بدأ بذكر آثار هذا الطاغوت وخطورته، فانظر إلى الإسلام كيف بقاؤه من بعد هذا القول ذي البطلان. الإسلام عبارة عن إيش؟ مأخوذة من إيش؟ كلها لا تفيدنا اليقين، كل النصوص لا تفيدنا اليقين دلالة. انظر إلى الإسلام كيف بقاؤه من بعد هذا القول ذي البطلان. ما الذي سيبقى من الإسلام؟ تريد أن تثبت الصلاة، تريد أن تثبت الزكاة، تريد أن تثبت الحج، تريد أن تثبت ما يتعلق بالله عز وجل؟ أبدا. وانظر إلى القرآن معزولا لديهم عن نفوذ ولاية الإيقان. هذا أثره على القرآن، تحييده تماما، أثر على القرآن تحييده تماما. وانظر إلى القرآن معزولا لديهم عن نفوذ ولاية الإيقان. القرآن معزول عن إفادة اليقين عندهم. وانظر، هذا أثره على السنة. وانظر إلى قول الرسول كذاك معزولا لديهم ليس ذا سلطان، أيضا أثره على السنة، تحييدها تماما. والله ما عزلوه تعظيما له، أيظن ذاك ذلك قط ذو إرفان. بعض من يرى قراءه مجنونا، بعض من لا يحترم عقله، يقول هذا من تعظيم القرآن، هذا من تعظيم السنة. يقول ابن القيم والله ما عزلوه تعظيما له. التعظيم يكون بالتحييد، التعظيم يكون بسلب اليقين، أيظن ذلك قط ذو إرفاني؟ لا يمكن أن يظنه من عنده ذرة من العرفان والعلم. يا ليتهم أي ويحهم إذ يحكمون بعزله لم يرفعوا رايات تشنغيز خان. يقول هنا ابن القيم مما يدل على سوء قصدهم أنهم لم يسلطوا هذه القواعد على مجمل الأدلة التي يذهب إليها الناس. الناس بعضهم يستدل بالأدلة العقلية المأخوذة من فلان، وبعضهم يستدل بالأدلة العقلية المأخوذة منه، وبعضهم يستدل بالأدلة النقلية مثل أهل السنة والجماعة. أنتم سلطتم هذه كلها على الكتاب والسنة، أما رايات تشنغيز خان فهي لا زالت مرفوعة ترفرف على رؤوسكم ولم تقدروها بشيء، مما يدل على سوء قصدكم. يقول يا ليتهم إذ يحكمون بأزله لم يرفعوا رايات تشنغيز خان، مما يدل على أن هناك منافسة بين تلك الرايات وهذه الرايات، نكستموها ورفعتم راياتي البطلان. تشنغيز خان مسكه ابن القيم جيد، هو عبارة عن من يمثل البطلان كله، وإلا ليس المراد أنهم فعلا أن هو يريد أن يبطل الإسلام، وأنتم تريدون أن تبطلوا الإسلام بهذه القواعد. يا ويحهم ولوا نتائج فكرهم وقضوا بها قطعا على القرآن، يعني ويحهم هلاك لهم. ولوا نتائج فكرهم وقضوا بها قطعا على القرآن، يعني سلطوا نتائج فكرهم على القرآن، قضوا على القرآن بنتائج فكرهم، سلطوها على القرآن، صار القرآن محكوما لنتائج فكرهم. ورذالهم ولوا إشارات ابن سينا حين ولوا منطق اليوناني. اليقين عندهم استفادوا من ماذا؟ استفادوا من المنطق قولا واحدا عند المتكلمين، والأدلة هناك، ترتيب الأدلة هناك، وتركيب الأدلة هناك، وأشكال الأدلة هناك. لذلك يرون أن الأدلة في أدلة القرآن غالبها خطابية وليست برهانية. يقول بعض أراذلهم رذالهم ولوا إشارات ابن سينا. كيف عرفنا أنهم ولوا إشارات ابن سينا؟ ولوا منطق اليونان. منطق اليونان عبارة عن هذه الكتب. إشارات ابن سينا في أجزاء، بعض الأجزاء في المنطق، وبعض الأجزاء في الإلهيات، وبعض الأجزاء في الطبيعيات، وهكذا تقريبا هو 10 مجلدات. ما دام هم ولوا منطق اليونان فالمعتمد عندهم ما في إشارات ابن سينا وغيره. إشارات ابن سينا هذا كتاب، وكذلك النجاة وغيره من كتبه. وانظر إلى نص الكتاب مجدلا وسط العرين ممزق اللحمان، مجدلا أي صريعا، من جدله وجدله فانجدل وتجدل، في صراعه على الجدالة أي على الأرض. وانظر إلى نص الكتاب مجدلا أي صريعا وسط العرين، العرين الميدان، وسط العرين ممزق اللحمان، كل أصاب منه ما استطاع. طبعا الممزقون هم لما يحاولون هذا التمزيق يمزقون من أنفسهم، ولكن حالة النصوص عندهم هذا ينتف منه شيء وهذا يحشم منه شيء وهذا وهكذا. إذا كانت فريسة في وسط الميدان واكتنفها الأسود كيف يكون؟ هكذا وسط العرين ومزق الرحمن مجدل بهذا بماذا ويمزق بماذا؟ بالتاني بالإجمال بالتاني يطعن فيه هذا يمزقه بالإجمال وهذا يمزقه بالإضمار وهذا يمزقه بالتخصيص وهذا بالتأويل بالتاني بالإجمال والإضمار والتخصيص والتأويل بالبهتان كل واحد منهم يحاول أن يوجد شيئا يطعن به إفادة النصوص لليقين. النهاية أن يقولوا ترى هذه النصوص لا تفيد اليقين. كيف لا تفيد اليقين؟ هناك مجال للإضمار، هناك مجال للاشتراك، هناك مجال لكذا، هناك مجال لكذا. هذه الاحتمالات التي ذكرها الرازي هي كل ما وجدت إلى ذلك الوقت، بس لم يذكر التخيل. ما أدري لماذا لم يذكر التخيل، مما يدل على أن مجال الاحتمالات مفتوح. الآن المتكلمون الآن وصلوا وتطوروا تطورا، طبعا هم دائما يتطورون إلى الأسوأ. إذن الاحتمالات الموجودة أيضا تضاف الاحتمالات العشرة هذه، وبالتالي الاحتمالات الآن تجاوزت إيش؟ 20. يوما فيوما تجد النصوص طريقها إلى اليقين محفوفا بهذه المخاطر، ويوما فيوما تجد النصوص سبيلها إلى اليقين النفق إليه مظلم. كيف تتجاوز؟ وخاصة إذا كانت هذه الآلات، هذه الطواغيت بيد المنافقين والزنادقة، لا يمكن أن يمرر الناس أبدا. بالتاني بالإجمال والإضمار، التان هذا موجه للجميع، يطعن بالإجمال والإضمار والتخصيص، لأن هذا العام الذي تظنه عاما هذا يمكن أن يكون مخصصا، والتأويل هذا الذي تظنه قاطعا على كذا يمكن أن يكون مؤولا، وبالاشتراك وبالمجاز وحذف ما شاء بدعواهم بلا برهان. أيضا الطعن بالاشتراك والطعن بالمجاز وحذف ما شاء بدعواهم بلا برهان، برهانهم واحد أنه يستحيل أن يكون ظاهر هذا الكلام مرادا هنا باتفاق المسلمين، وبالتالي له أن يعبث كيف ما أراد. وانظر إليه أي إلى النص، ليس ينفذ حكمه بين الخصوم وما له من شان، أي ما ليس له أي شأن يحتفى به ويعظم به أبدا، أرخص ما يكون. وانظر إليه ليس يقبل قوله في العلم بالأوصاف للرحمن، العلم بأوصاف الرحمن لا يقبل قوله حتى هناك. ذكرت لكم ما ذكره الرازي في عند قول الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذكر أن هذا العام مخصص ليس على عمومه، وأن القرآن ليس هدى فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. لكنما المقبول حكم العقل لا أحكامه، لا يستوي الحكمان. إذا كان النص معترضا بهذه الاعتراضات الكثيرة إذن حكمه ليس مقبولا، والمقبول إيش؟ حكم العقل لا أحكام القرآن. لا يستوي الحكمان. من هنا يبين من قوله يبكي، إلى هنا كان يتحدث عن خطورة هذا الطاغوت وأثره على النصوص وعلى الإسلام. هنا يتحدث عن موقف، عن الموقف الإجمالي لأهل السنة وكيف استقبلوا هذا الطاغوت. يبكي عليه أهله وجنوده بدمائهم ومدامع الأجفان. هذا الطاغوت استقبلوه بهذه بهذا الاستشناع. لما رأى أهل السنة أن نصوص الكتاب والسنة قد عزلت عن الإيقان بهذا الشكل يبكي عليه أهله. من أهله؟ أهل الكتاب، أهل النصوص، أهل السنة والجماعة، هم أهله وهم الذين يحرسون وهم الذين دائما يتهمون بالتصلب عليها، نصوصيون. يبكي عليه أهله وجنوده بدمائهم ومدامع الأجفان بدمائهم. هذه عبارة عن شدة استشنائهم. لماذا يبكون؟ أهدوه قدما ليس يحكم غيره. هكذا كانوا يعتقدون، ولازلنا هكذا نعتقد، والله هذا الذي نعتقده. هذا الذي نعتقده ليس يحكم غيره وسواه معزول عن السلطان. هكذا عهدوه وهكذا نعتقده، ونشهد الله عز وجل على هذا الاعتقاد. ونرى أن هذه الأساطير والخرافات والله هي عبء على هذه العلوم. منظومة خبيثة جدا تستهدف نصوص الكتاب والسنة. وعهدوه إن غاب ثابت عنه أقوال الرسول هما لهم دون الورى حكمان. عندهم حكمان دون جميع الورى، لا يعبؤون بجميع الورى، إنما الحكمان عندهم الكتاب والسنة. هذا الذي عهدوه إن غاب، أي إن غاب القرآن ناوت عنه أقوال الرسول، أي إن لم يجدوا الآية استدلوا به. فأتاهم ما لم يكن في ظنهم من حكم تشنغز خان ذي الطغيان. أتاهم ما لم يكن في ظنهم، والله أنا إلى الآن أستغرب كيف أن هذا الطاغوت لم يرفض جملة وتفصيلا من الجميع. كيف أنه بدأ طاغوتا يذكر في العلوم ويحترم. فأتاهم ما لم يكن في ظنهم من حكم تشنغيز خان ذي الطغيان. هذا الذي جاءهم، ولكن جاءهم كيف؟ جاءهم بجنود تعطيل. لما جاءهم وجدنا معه جنود، لم يأتي لوحده، وهؤلاء الجنود جنود أهل التعطيل بجنود تعطيل وكفران. الكفار الذين لا يريدون الكتاب والسنة يحتمون أيضا عندهم طواغيت. من هؤلاء؟ بجنود تعطيل وكفران من المغول ثم العاصي والعلاني. المغول معروفون، المغول الذين يسكنون منغوليا جنوب شرق هنا طول، يعني هؤلاء إلى الشمال من الصين هي بلاد واحدة، ولكن منغوليا هكذا كأنها جزيرة منفصلة شمال الصين، الصين ممتدة هناك. المغول كانوا من هناك، المغول الذين اجتاحوا حكموا الصين، وإذا اجتاحوا شرق العالم الإسلامي ووصلوا إلى حدود مصر. أول من هزمهم في التاريخ الجيش المصري، ليس في تاريخ المغول شيء اسمه هزيمة أبدا. الذين علموهم هذا الشيء الجيش المصري وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية، اكتسر التهموا هذه المنطقة من هناك إلى شرق الذي يسمى آسيا الوسطى، التفوا من هناك، جاءوا إلى العراق، من هناك إلى الشمال، وصلوا إلى دمشق، احتملوا هذه احتلوا هذه المناطق واتجهوا. نعم. ثم الآسي والعلان هذه ما فهمتها ورجعت إلى الشروح لا أحد ذكر. طيب، هنا من 2517 إلى 2520 يذكر ابن القيم رحمه الله بعض أنواع عدوانهم على المسلمين. فعلوا بملته وسنته كما فعلوا بأمته من العدوان. هؤلاء الجنود الذين جاءوا كان منهم ذلك العدوان الذي لم يكن له مثيلا في التاريخ، وهكذا فعلوا بسنته كما فعلوا بأمته من العدوان، عدوان حسي وعدوان على الأدلة المصادر. والله من قادوا لتشنغيز خان حتى أعرضوا عن محكم القرآن. يقول ابن القيم لماذا هذه الطواغيت الموجهة للكتاب والسنة؟ لأنهم إن قادوا إلى مصادر أخرى، هي مصادر الفلسفة، وكان هذه التي يشير إليها بتشنغيز خان، الفلسفة اليونانية والهندية والمصرية، هذه الفلاسفة الفلسفات القديمة إن قادوا لها فبدأوا يطعنون في أدلة الكتاب والسنة. والله من قادوا لتشنغيز خان حتى أعرضوا عن محكم القرآن، والله ما ولوه إلا بعد عزل الوحي عن علم وعن إيقان. ما ولوا المنطقة اليوناني إلا بعد عزل الوحي عن العلم والإيقان. يقول هناك تدافع بين النصوص وبين تلك المصادر، النصوص تبعد عن مجال الإيقان وهي تحل محل النصوص في العلم والإيقان. عزلوه عن سلطانه وهو اليقين المستفاد لنا من السلطان. عزلوه، هم عزلوه، وفي الحقيقة عزلوا أنفسهم، يظنون أنهم عزلوه ولكنهم عزلوا أنفسهم، وعزلوا سعدهم. عزلوه عن سلطانه، هكذا أرادوا، ولكن لا شك أنه هو اليقين المستفاد لنا من السلطان، اليقين كله والعلم كله في الوحي وليس في هذه المصادر التي جاءوا بها. من هنا ذكر ابن القيم هنا شيئا إلى في قوله هذا وقولهم خلاف الحسي، يعني من 2530 من هناك يبدأ يناقش ويذكر وجوه إبطال هذا المجاز. هذا الطاغوت. وهنا يذكر أن في هذا الطاغوت نسبة النقص والنقصان إلى القرآن والنصوص، لا شك في هذا، ولكن يعدد من أوجه البطلان في هذا الطاغوت. يقول: هذا ولم يكفي الذي فعلوه حتى تمموا الكفران بالبهتان. لم يكتفوا بأزل النصوص يعني الإيقان، لا، أزلوها واتهموها. لم يكتفوا بالتحييد، أن هذا المجال ليس مجالي، استريحي هنا، لا لا لا، انت كيف انت كيف انت، مو بس عزلوها. وهي هناك ما تركوا. يقول: هذا ولم يكفي الذي فعلوه، أي لم يكتفوا بما فعلوه حتى تمموا الكفران بالبهتان. نسبوا إليها أنواع من البهتان. جعلوا القرآن عظيما إذ عظوه أنواعا معددة من النقصان. العظة من التعظية وهي التجزئة والتفريق، ومنه قوله تعالى: جعلوا القرآن عظيما، أي مفرقا. بعضهم يقولون هذا سحر، بعضهم يقولون هذا كهانة، بعضهم يقولون هذا أساطير الأولين. التهم التي نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والتي نسبت، الشناعات التي نسبت إلى القرآن، أنت لما تنظر فيها تجد أنهم يعانون في تبرير عدم انقيادهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولي القرآن. يأتون بأمور لا تجتمع. من ناحية هو شاعر، والشاعر لا يكون إلا إيش، مو كل واحد يمكن أن يكون شاعر. ومن ناحية مجنون، كيف شاعر ومجنون؟ ولكنه لا يفكر. لماذا؟ الهدف للأسف النسيان الذي أصابنا، الله المستعان. الله عز وجل أشار إلى هذا الذي نجده عندهم، أشار إلى ذلك. نسيت، لأن الجمع بين هذا وهذا مستحيل، إما أن يكون مجنونا وإما أن يكون، إذا كان شاعر فهو من الأذكياء، وإذا كان مجنونا فهو، أحيانا هو ساحر، وأحيانا هو كاهن، وأحيانا جعل القرآن عظيم. وهكذا اتهام المتكلمين وغيرهم من المنحرفين للقرآن فيه هذا العظة، فيه هذه التعظية. احتمال وهذا الاحتمال وهذا الاحتمال وهذا الاحتمال وذلك الاحتمال. ومنها، من هذه، من جعلهم للقرآن عظيم، من ذلك طبعا هذا في مجمله نسبة النقصان إلى القرآن. من ذلك: منها انتفاء خروجه من ربنا لم يبدو من رب ولا رحمن. أنت قرأت هذا؟ طيب. من نسبتهم للنقصان للقرآن أنهم نفوا أن يكون القرآن كلام الله عز وجل. منها انتفاء خروجه من ربنا، أي منها نفي أن يكون القرآن كلام الله عز وجل، وهذا من التنقيص للقرآن. يقول ابن القيم ليس غريبا عليهم أن يعزلوه عن القرآن عن الإيقان وعن العلم واليقين، ليس غريبا عليهم لأنهم يرون أن هذا القرآن ليس كلام الله عز وجل، منها انتفاع خروجه من ربنا أي ليس كلام الله عز وجل، لم يبدو من رب ولا رحمن أي ليس كلام الله عز وجل، لكنه خلق من اللوح ابتدى أو جبريل أو الرسول الثاني، الرسول الأول هو جبريل، الرسول الثاني هو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا لم يكن هو كلام الله عز وجل من أين جاء؟ يقولون هو مخلوق وابتدأ من اللوح، أخذ من اللوح أو ابتدأ أو ظهر من جبريل أو ظهر من التعبير هذا، إما من جبريل أو من النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت لكم مرارا المتكلمون كلهم يرون أن هذا القرآن المنزل مخلوق، يقولون ما قاله، ما هنا نافية، ما قاله رب السماوات العلا ليس الكلام بوصف ذي الغفران، يقولون هذا ليس كلام الله عز وجل. وبعضهم يقولون الكلام ليس صفة له أصلا، هؤلاء من جهمية والمتزلة، أما أن الله عز وجل لم يتكلم به حقيقة هذا كله. ليس الكلام بوصف ذو الغفران أي ليس الله عز وجل ذو الغفران، ليس متصفا بصفة الكلام. تبا لهم سلبوه أكمل وصفه أضهوه عضها الريب والكفران، أضهوه أي رموه بالبهتان، وهذا البهتان هو الريب والكفران، هذا البهتان الذي نسبوه إلى القرآن هذا فيه الريب والشك وفيه الكفران. تبا لهم سلبوه أكمل وصفه، أكمل الوصف للقرآن أن يكون كلام الله عز وجل، سلبوه. هل يستوي بالله، هل يستوي بالله هل يستوي بالله نسبته إلى بشر ونسبته إلى الرحمن، هل يستوي؟ أنشدكم بالله، بالله كأنه يقول أنشدكم بالله، أنشدكم بالله، هل يستوي نسبته إلى البشر ونسبته إلى الرحمن؟ مثلا القرآن يكون ظهر وهذا يكون تعبيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو القول بأن القرآن كلام الله عز وجل حقيقة، هل يستوي هذا وهذا؟ لا يستوي. وبالتالي كلامكم فيه نسبة النقصان إلى القرآن. يقول من أين للمخلوق عز صفاته، الله أكبر ليس يستويان. يقول إذا قارنا بين نسبته إلى البشر وليكن هو النبي صلى الله عليه وسلم وبين نسبته إلى الله عز وجل، أين يكون للمخلوق عز صفات الله عز وجل؟ إذا كان القرآن كلام الله عز وجل وكلامه صفة لله عز وجل، العز الذي لهذه الصفة هل يكون لكلام المخلوق؟ لا يكون. بين الصفات وبين مخلوق كما بين الإله وهذه الأكوان، الفرق بين صفات الله عز وجل وبين المخلوقات مثل الفرق بين الخالق والمخلوق، كم بينهما من التباين في العظمة. بين الصفات أي بين صفات الله عز وجل وبين مخلوق بينهما من التباين والتفاوت في العظمة كما بين الإله وهذه الأكوان أي بين الخالق والمخلوق. هذا وقد عضهوه، العضه الأول النقصان الأول أنه ليس كلام الله عز وجل، ثانيا هذا وقد عضهوه أن نصوصه معزولة عن إمرة الإيقان، العضه الثاني نسبة النقص للقرآن أن نصوص القرآن والسنة معزولة عن إمرة اليقين، ليس لها إمرة اليقين، ليس لها أن تفيد اليقين. لكن غايتها الظنون، وليته ظنا يكون مطابقا ببيانه. غاية ما في هذه النصوص الظن، ليس في النصوص نص كما عرفنا بهذه الاحتمالات الكثيرة، ليس هناك نص الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، ولكن هذه النصوص تفيد الظن. ولكن هل يثبتون هذا الظن أيضا؟ هل يسلم للنصوص حتى هذا الظن؟ لكن غايتها الظنون، وليته ظنا يكون مطابقا ببيانه. طيب هذه النصوص لا تفيد اليقين، هذه ظواهر. طيب ظواهرها هي حق؟ لا لا، ظاهر النصوص تشبيه، هي ليست نص ولكنها ظنون ظواهر. طيب الظواهر تدل على الحق؟ لا لا لا، هي ظواهر تشبيه، لكن ظواهر لا يطابق ظنها ما في الحقيقة عندنا بوزان. ظواهرها ليست هي الحقائق، ظواهرها ليست هي الصدق، لكن ظواهر لا يطابق ظنها ما في الحقيقة، أي ظواهرها ليست حقا وصدقا. ظواهرها لا تدل على الحق إلا إذا ما أولت، فمجازها بزيادة فيها أو النقصان أو بالكناية واستعارات وتشبيه وأنواع المجاز الثاني. قالوا هذه ظواهر تفيد الظن، وهذا الظن لا يليق بالله عز وجل الرحمن على العرش استوى. الاستواء ليس علوا وارتفاعا، ليس نصا في العلو والارتفاع، إنما هو ظاهر فيه. طيب هذا الظاهر ترحمونه؟ قال لا، لأنه يدل على البطلان. طيب كيف يقوم هذا الإعوجاج، هذا الخلل، كيف تقيمونه وتقومونه وتقيمونه؟ إلا إذا ما أولت، إذا تم تأويلها هنا ينتهي الخلل الذي في النصوص. فمجازها بزيادة فيها أو النقصان هو الحق، المجاز هو الحق، والمجاز أحيانا يكون بالحد وأحيانا يكون بالزيادة. أنواع المجاز، أنواع المجازات كثيرة. أو بالكناية واستعارات وتشبيه وأنواع المجاز الثاني، أنواع المجاز الثاني، لأن الأول الحقيقة والمجاز الأول الحقيقة، المجاز الثاني. أنواع المجاز كثيرة، أنواع المجازات. ولكم أن تقرأوا في الكتاب العز ابن عبد السلام مجاز القرآن، لا حول ولا قوة. إذن الخلاصة، فالقطر ليس يفيده، القطر سلب عن هذه النصوص، والظن منفي كذلك. كنا نظن عن القطر سلب، بقي الظن. علمنا الآن أن الظن أيضا منفي، لأن الظن هو ظاهر هذه النصوص، وظاهر هذه النصوص هي إيش؟ ظاهر هذه النصوص تشبيه. فانتفى الأمران، لأنهم يرون أن ظاهرها الذي هو الظن لا يليق بالله عز وجل، ولذلك ينفون ذلك الظن بالمعنى الذي يؤولون به. فلما الملامة إذ عزلناها وولينا العقول وفكرة الأذهان. يقول المتكلم أن شفت إيش القصة. أولا هناك احتمالات كثيرة، لأجل الاحتمالات عجزنا أن نستفيد اليقين من هذه النصوص. بقي الظن، وجدنا أن هذا الظن لا يليق بالله عز وجل، وبالتالي اضطررنا إلى نفيه بأنواع من التأويلات المجازات، أنواع المجازات. وبعد ما تعبنا أزلناها. إيش البديل؟ عقولنا وفكرة الأذهان. ولماذا تلوموننا؟ نحن ما وصلنا إلى هذا إلا بعد هذه الرحلة الطويلة مع هذه النصوص. فلما الملامة إذا عزلناها وولينا العقول وفكرة الأذهان؟ يقول ابن القيم: فالله يعظم في النصوص أجوركم. هذا على لسان من؟ على لسان المتكلم. أنتم إلى الآن بدأت إلى الآن تتشبثون بهذه النصوص. فالله يعظم في النصوص أجوركم، عظم الله أجركم في هذه النصوص يا أمة الآثار والقرآن. ما عندكم إلا القرآن والسنة. ماتت لدى الأقوام لا يحيونها أبدا ولا تحييهم لهواني. هذه النصوص حكمها عند أولئك مثل حكم الميت. ليس الميت فقط، إنما الميت الذي تلحقه كثير من الطعنة إلى الآن. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.